الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من فصول كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل النعمان ابن بشير. أكرر الاسم على مسامعكم مرة ثانية، صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل النعمان ابن بشير. وإذا أردنا بداية أن نتعرف عليه قبل أن ندخل فصول مدرسته، فالنعمان يعد من صغار الصحابة، وعلى حد تعبير الذهبي من الصحابة الصبيان، ذلك لأن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت له وهو صغير. فعلماء التاريخ ومنهم البخاري عليه رحمة الله يقولون إن أول مولود ولد للأنصار حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان هو النعمان. أول مولود يولد للأنصار بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان النعمان. ولذلك حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن النعمان قد تجاوز العاشرة من عمره، ومع هذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد ميز، فقد تجاوز السنين الخمس، واستطاع أن يسمع وأن يعقل وأن يحدث وأن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو صحابي يحمل العلم منذ نعومة أظفاره. نشأ النعمان كان قويا، كان شجاعا، كان زاهدا، كان خطيبا، كان عالما، كان تقيا، كان ورعا. وله معاوية إمرة الكوفة، ثم جعله لفقهه وعلمه قاضيا على دمشق، ثم ولاه حمص. ولما حدثت فتنة عبد الله بن الزبير كان في جانب عبد الله بن الزبير، وانقلب على مروان. فلما تمرن أهل حمص أي مالوا إلى مروان وانقلبوا على الزبير ومن معه، خرج النعمان فارا بنفسه من حمص، فنزل في بلدة من بلاد حمص تسمى بيرين، نزل بها فأدركه رجل يسمى خالد الكلاعي فذبحه وقتله، وكان ذلك في سنة 64 من الهجرة. هذا تعريف سريع بهذا الصحابي الجليل، ولا ود أن أطيل في التعريف به لأنني أريد أن أسارع إلى الدخول في فصول مدرسة هذا الصحابي لنتعلم ما نحتاج إليه في دنيانا وفي أخرانا. وأول فصل أود أن أدخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل والذي كان من أب صحابي هو بشير، ومن أم صحابية هي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة. فعبد الله بن رواحة ذلك الصحابي الجليل هو خال النعمان. أول فصل أود أن أدخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل هو فصل العدل مع الأبناء. فصل العدل مع الأبناء. جاء حديث صحيح بروايات متعددة عند أحمد وعند غيره، ومن مجموع الروايات يقول النعمان: طلبت أمي بنت رواحة، وهي عمرة كما قلنا، طلبت أمي بنت رواحة من أبي أن يهبني شيئا، كما تقولون بلغة العصر يكتب له شيئا، أن يهبني شيئا، فنحلني شيئا وهبني ومنحني. فقالت له أمي: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير يقول النعمان: وقد أخذني وحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أشهدك أني قد نحلت ولدي النعمان كذا، فاشهد على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك من الأبناء غيره؟ فقال له بشير: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. في لفظ من الألفاظ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك من البنين أو ألك من الأبناء غيره؟ قال: نعم. قال: أنا حلتهم مثلما نحلته، أعطيتهم مثلما أعطيته؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فأعطهم مثلما أعطيته. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك من الحق على أبنائك أن يبروك، ولهم عليك من الحق أن تعدل بينهم. في لفظ: أيسرك أن يبرك كل أبنائك؟ قال: نعم. قال: إذن فأعطهم مثل ما أعطيته. وأنا أود أن أقفها هنا وقفة بل وقفات. قضية العدل مع الأبناء من أخطر القضايا، وأنا أود أن أقول شيئا: نحن في هذا العصر وفي هذا البلد لا تجد عدلا من الآباء مع الأبناء إلا من رحم ربي، وإن شئت فقل تفشى الظلم في الأبناء. تفشى الظلم في الأبناء في الحب والود والعطاء. كثير من الآباء وكثير من الأمهات يميل إلى بعض الأبناء دون بعض، فيمنح حبا أو عطاء يزيد على إخوانه. ولو أن المرأة قرأ القرآن الكريم لأخذ لنفسه عبرة وعظة. فأبناء سيدنا يعقوب ما حملوا على أخيهم على نبي الله يوسف وتآمروا على قتله وألقوا به في غيابة الجب إلا لأنهم قد رأوا من أبيهم حبا له يفوق حبهم. فإن أباهم كان لا يحول وجهه عن ولده يوسف، وهذا شيء يوغر صدورهم، فالأبناء لهم حق حتى في نظرة أبيهم على حد التساوي. ولذلك انظر ما أعطى نبي الله يعقوب مالا أو عقارا لولده نبي الله يوسف، وإنما صادر حق إخوته في نظرة الوجه، في نظرة الوجه. وأقول وأكررها، لكل أبنائك حق في ذلك حتى في نظرة الوجه، وهذا شيء قد أوغر صدورهم وجعلهم يقولون اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، لماذا؟ يخلو لكم وجه أبيكم، يخلو لكم وجه أبيكم حتى نظرة الوجه الأبناء يتطلعون إليها. ولذلك قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى قد عذر أولاد يعقوب فيما فعلوه بدلالة أنه بعد ذلك جعلهم أنبياء، فهم الأصباط الذين ذكروا في القرآن الكريم. وما حدث ما حدث لنبي الله يعقوب إلا لأنه قد جعل وجهه بالكلية لولده يوسف. هذه مسألة ينبغي أن يراعيها الآباء وأن يجعلوها في خلدهم وفي خاطرهم. فإذا كانت نظرة الوجه نحن مطالبون فيها بالعدل، تنظر إلى هذا تنظر إلى ذاك، تبتسم لهذا تبتسم لذاك، حتى تحقق العدل بين الأبناء وحتى لا تغر صدور الأبناء. إذا كان هذا في مجرد النظرة بالوجه فما بالك بالعطايا. نحن في هذا العصر تسمع أب قد خص بعض الأبناء بأن كتب لهم شيئا، لماذا؟ هو يتزوج بأكثر من امرأة ويريد أن يسترضي واحدة منهن لقربها من قلبه وعلوها على نفسه، فيخص بعض الأبناء دون بعض. الويل لك من الله، قمة الجور. بل بعض الأبناء بعض الآباء كما أقول قد يكون عنده شبه تخلف عقل، لماذا؟ يتودد إليه بعض الأبناء فينافقونه ويصورون له باطله على أنه حق، وقد يدفعونه إلى ما حرم الله ويبررون له ذلك، فيعتقد بذلك أنهم أحب أبنائه إليه، والنتيجة أنه يؤثره على الذي يقول له الحق ويبصره بعواقب الأمور ويبين له خطأه ويوقفه على جرمه ولا يزين له الحرام. فلجهله ولقلة عقله يعتقد أن الناصح البصير لا يحبه، وأن هذا المداهن المنافق الذي يلعب على حبال النفاق هو أقرب أولاده إليه، فتكون النتيجة أنه يؤثره على غيره وهكذا. يا أخي، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنت لا تدري من الذي سيكون أنفع لك من أبنائك، فهذا الذي آثرته بالمال إذا ما مت والله الذي لا إله إلا هو قد لا يذكرك ولا يترحم عليك، وبمجرد أن تموت كأنه لا يعرفك، وهذا الذي حرمته هو الذي يستغفر لك وهو الذي يطلب لك الرحمة من الله سبحانه وتعالى. يا أخي، هذا الذي آثرته قد يكون عند الله منافقا كذابا، وهذا الذي حرمته قد يكون عند الله صادقا يريد لك الخير، يريد لك الخير. ومن هنا هذه قضية نحن نتعرض لها كثيرا في هذا العصر. كثير من الآباء والأمهات يؤثرون البعض على البعض بما يولد العداوة والبغضاء في نفوس الأبناء، وبما يعرض الآباء للعقوبة بين يدي الله بتهمة الجور أي الظل، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أشهد على جور. فتلبغوا لمثل هذا الأمر، وحققوا العدل بين الأبناء حتى في نظرة الوجه كما قلنا. والله أسأل أن يرزق الجميع العدل مع أبنائنا. أما عن الفصل الثاني الذي أود أن أدخله في مدرسة النعمان، وهو فصل جد خطير دقيق نحتاج إليه ونحن في غفلة عنه. والله الذي لا إله إلا هو لكم قلت، هناك أمور بسيطة صغيرة ومع هذا لها من الأجر ما لها ولها من الخير ما لها، ولجهل المسلمين يغفلون عنها، يغفلون عنها لجهل المسلمين. والجهل والله يجعل المرأة يضيع خيرا كثيرا، مع أن عمل هذا الخير لا يكلفه جهدا كبيرا. أقول هذا لأنني سأطرح عليك سؤالا قد لا يخطر لك على بال. هذا السؤال: ألا تحب أن تذكر عند ربك؟ أن تذكر عند ربك؟ تقول ماذا تقصد بهذا؟ أقول لك يا أخي، لو جلسوا مرة في التلفاز وتحدثوا حديثا جاء فيه اسمك، كيف يكون حالك؟ جلس بعض الناس في التلفاز هم يعرفونك وقالوا فلان وله كذا ويفعل كذا، تسير وسط الناس وأنت منتفخ تضرب الأرض بقدميك: أنا الذي ذكرت في التلفاز وتحدثوا عني. لو أنك ذكرت عند حاكم أو أمير ألا تتباهى وألا يسرك هذا؟ أنا أقول لك: فما بالك إذا ذكرت عند الله رب العالمين؟ أقول لك: ألا تحب أن تذكر عند الله؟ الإجابة: بلى، ولكن كيف؟ ولكن كيف؟ في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه، يقول صاحب مدرستنا النعمان ابن بشير، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون جلال الله ويسبحونه ويحمدونه ويكبرونه ويهللونه، إذا جلست لتثني على الله بما هو أهل، فذكرت من جلاله، سبحت سبحان الله، وحمدت وكبرت وهللت. اسمع ماذا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يمعطفن حول العرش. هذه الكلمات تصعد منك فتدور حول عرش الرحمن، يمعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، تحدث صوتا، لهن دوي كدوي النحل، تذكر بصاحبها، ألا تحبون أن يكون لكم عند الله شيء يذكر بكم؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تحبون أن يكون لكم عند الله شيء يذكر بكم؟ يذكر بكم، يظل يذكرك. هذه الكلمات تسبح وتدور حول العرش، تذكر صاحبها وتذكر به فتذكر عند الله عند عرشه في الملأ الأعلى. في الملأ الأعلى أقول للأسف الشديد يا أخي كثير منا في مجالسنا نجلس لا عمل لنا إلا أن نغتاب وأن نتحدث عن خلق الله وأن نتحدث بنكات بالطبع هي كذب وضلال وافتراء، والنبي علمنا أنه من كذب ليضحك الآخرين فويل الله. فمجالسنا تنقضي في الغيبة والنميمة، في الكلام الساقط، في النكات التي سنؤاخذ عليها. يا أخي إذا جلست مجلسا ذكر أهل بيتك وذكر إخوانك بهذا الحديث وقل لهم هلموا لنسعى لأن نذكر عند الله. كيف هذا؟ سبحوا وحمدوا وكبروا وهللوا، ويقولوا لا إله إلا الله، وهللوا وهللوا واذكروا الله بما هو أهل. تدركوا في هذه اللحظة أن هذه الكلمات صعدت كما يقول ربنا والعمل الصالح يرفعه، تدور حول العرش، تحدث دويا كدوي النحل، تذكر بصاحبها. ألا تحب أن تذكر عند الله؟ ما أغفلنا عن هذا الأمر؟ ورضي الله عن النعمان وهو ينقله إلينا ويذكرنا به حتى لا نغفل عنه. أما الفصل الثالث والذي أود أن أدخله في مدرسة النعمان وهو فصل يتعلق بفضل الجهاد في سبيل الله، وهذا كلام يحتاج إليه الحكام، تحتاج إليه الدول، تحتاج إليه الشعوب في هذا الوقت الذي قعد فيه كل هؤلاء إلا من رحم ربي عن الجهاد في سبيل الله، فتركوا أعداء الله يأكلون إخواننا من المسلمين، ينتهكون الأعراض ويقتحمون المساجد، يهدمونها ويريقون دماء المسلمين فيها، يغتصبون الأرض والعرض، يطؤون المسلمين بالأقدام، ولا يحرك هؤلاء السفهاء ساكنا لنصرة إخوانهم. كل قد سعى إلى تثبيت كرسيه وعرشه ورضي بحاله وادعى أنه يفعل ما عليه. تعال واستمع إلى هذا الحديث، واستمع إلى هذا الحديث. قد كنت في المملكة العربية السعودية فنظر أحدهم إلى ما يفعل هناك وإلى ما يبذل من جهد مشكور في خدمة المعتمرين والحجيج، فقال لي أحدهم والله يكفي حكام هذا البلد هذا الأمر، يكفيهم هذا؟ فضحكت وقلت والله لا يكفيهم. قال كيف؟ تذكرت حديث النعمان، حديث النعمان صاحب مدرستنا اليوم، وله حديث في صحيح مسلم، وأكرر في صحيح مسلم، ذكره الإمام مسلم في كتاب الجهاد باب فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله. وأراد الإمام مسلم بهذا الحديث أن يبين أن الجهاد لا يعدله شيء ولا يعلوه شيء، ولا يقول المرء يكفيني كذا عن الجهاد في سبيل الله. ماذا يقول النعمان ابن بشير؟ يقول وأكرر الحديث في صحيح مسلم، يقول جلست بجوار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا أبالي ألا أعمل بعد الإسلام شيئا إلا أن أسقي الحاج. الرجل يقول يكفيني بعد إسلامي أن أقوم بخدمة الحديد وسقايته، أن أسقي الحاج. فقال الثاني وأنا لا أبالي ألا أعمل بعد الإسلام شيئا إلا أن أعمر بيت الله الحرام. هو يرى أنه يكفيه من الخير والعمل أن يكون في خدمة البيت الحرام كما يفعلون الآن، تنظيفا وصيانة وكذا وكذا، ومكثا فيه صلاة وكذا وكذا وكذا، والعمارة لها وجوه متعددة. فقال رجل ثالث، يجلسون بجوار منبر رسول الله، فقال رجل ثالث الجهاد في سبيل الله أفضل من كل هذا. فتعالت أصواتهم، كل يريد أن يؤيد رأيه. فدخل أو قام عمر مغضبا وقال ترفعون أصواتكم بجوار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في يوم جمعة؟ كان ذلك قبل صلاة الجمعة، ما كانوا قد أخذوا البهوية كحضراتنا، نأتي والصلاة على وشك أن تقام، نأتي والخطيب على المنبر، نأتي كذا. قد حثنا الإسلام على السعي والإبكار إلى المسجد يوم الجمعة، وأنتم تعلمون حديث من جاء في أول ساعة كمن قرب بدنه، إلى أن يصعد الخطيب على المنبر تغلق الملائكة الصحف، وآخر من يأتي له بيضة قبل الخطيب، فإذا صعد الخطيب فلا شيء لك، ولا يجوز لأحد أن يدخل عند وقت الصلاة إلا الخطيب فقط، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من حجرته ويصعد مباشرة على المنبر، فلا صلاة لتحية المسجد في حقه هو صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأئمة من بيته إلى المنبر. أما ما عدا هذا من الناس فلا بد وأن يبكروا. هؤلاء بكروا إلى المسجد، يجلسون بجوار المنبر، يتحدث بعضهم مع بعض، فالوقت فيه متسع، الخلاف وقع. هذا يرى أن أفضل شيء بعد الإسلام أن يقوم بسقاية الحاج، الآخر يرى أن يعمر البيت الحرام، الثالث يرى الجهاد في سبيل الله. عمر سكتهم، ترفعون أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في يوم الجمعة؟ انتظروا حتى إذا قضى النبي خطبته سأدخل عليه وأسأله، هو الذي سيحسم الأمر بينكم. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ودخل، دخل عليه عمر كما يقول النعمان وهو شاهد لهذه الواقعة، يقول فدخل عليه عمر فسأله، فأنزل الله الرد. جاء الرد من عند من؟ من عند الله، من عند الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن هنا ساق الإمام مسلم هذا الحديث ليشير به إلى أن الجهاد أعلى وأرقى من أن تذهب لتمكث في بيت الله الحرام لتكون حاجا أو معتمرا، أو أن يقوم الحكام بالتمهيد والإصلاح والملاء والاتساع ويقعدون على الجهاد في سبيل الله. الجهاد أرقى وأعلى وأولى، الجهاد أرقى وأعلى وأولى، أن نحج وأن نوسع في المسجد الحرام وأن ييسر الأسباب للحجاج والعمار، وإخواننا يقتلون وتراق دماؤهم ونساؤنا تغتصب أعراضهم. الأمريكان في العراق يغتصبون البنات المسلمات العراقيات ويقفون على الأسرى من المسلمين بأقدامهم ويطؤون لحى الملتحين بأقدامهم القادرة، ونحن نوسع ونبني ونعمر. من يقول هذا؟ لا يستوون عند الله المجاهد الذي يراق دمه دفاعا عن العرض، دفاعا عن الدين، دفاعا عن المقدسات، أغلى وأرقى وأعلى عند الله. درس ينبغي أن يفهمه حكام المسلمين ويفهمه المسلمون. فصل ينبغي أن يمر عليه كل مسلم في هذا الوقت العصيب الذي عطل فيه الجهاد في سبيل الله، وأصبح الحديث عنه جريمة لا تغتفر، ومن يتحدث ينبغي أن يعاقب في زمن الذل والاستهانة والاستكانة. الله أسأل أن يرزقنا جهادا في سبيله وشهادة في سبيله، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الوقت بنا قد طال، وفصول مدرسة النعمان فصول كثيرة، لذا نختم بهذا الفصل قد نسري به عن أنفسنا. فالنفس عامرة ومغمورة بما يوغر الصدر، وهو فصل يتعلق بالمزاح الجائز شرعا، الجائز شرعا. هناك ونحن في ما نعيش فيه نحتاج بين الحين والآخر إلى أن يمازح بعضنا بعضا، ولكن للأسف الشديد نتخير أسلوبا للمزاح لا يتفق مع الشرع، يقوم على السب واللعن والطعن في الأنساب، يقوم على الكذب والافتراء أو السخرية من الآخرين. الشرع ما رفض أن تكون مزاحا، ولكن إذا مزح كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح ولا يقول إلا صدقا، والصحابة كانوا يمزحون، ولكن مزاح يخدم قضايا الحق، قضايا الحق. قد أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح، وإن جاءت هذه رواية عند أبي داود بسند فيه ضعف، ولكنها عند أحمد بسند صحيح، وذكرها أبو داود في كتاب الأدب في باب المزاح، وسنمسك بلفظ أحمد فحديثه حديث صحيح. النعمان بن بشير صاحب مدرستنا هذا رضي الله تعالى عنه يخبر فيقول: جاء أبو بكر ليستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بعائشة قد علا صوتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول هناك ما يحدث من النساء ويحتاج منا إلى صبر، وهناك ما يحدث من النساء ويحتاج منا إلى عزم وجد ووقفة حاسمة. فالشرع لا هوادة فيه، إذا انتهكت حرمات الله أو طالبت المرأة بشيء يتعارض مع دين الله أو مع شرع الله فطلاقها أفضل، فطلاقها أفضل وزجرها أولى. وهناك أمور ينبغي أن يمررها الرجل، بل عليه أن يمتص ما في صدر المرأة. فإذا كان الرجل متزوجا بأكثر من امرأة لا يمكن أن يقول عاقل أن يصادر الغيرة في قلوب النساء. ولو أن رجلا جاء وقال لي إن امرأتي لا تغار، فهي إما امرأة متبلدة لا مشاعر لها، وإما أنها أصلا تبيعك ولا ترغب فيك. فلا تخلو امرأة من الغيرة. وكم لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة النساء، وكانت المرأة منهن إذا غضبت لغيرتها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسري عنها ويمتص فيها ذلك. ولذلك إذا أردت أن تكون معددا لابد أن تؤهب نفسك لذلك. أم المؤمنين أعلى صوتها، وقد تغضب المرأة لأمر وأعلى صوتها. لسنا في كل أحيان ينبغي أن نؤاخذ وأن نضرب بيد من حديد. فما فعلته على كان على سبيل الغيرة، فكان لا بد أن يمتص ما فيه. إلا أن أبا بكر بالباب سمع صوت ابنته قد علا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل قال لها يا ابنة أم رمان ترفعين صوتك على رسول الله؟ وتناولها، وضع تحت هذه الكلمة عشرات من الخطوط، وتخيل تناولها إما زاجرا وإما ضربا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحول بينها وبينه، يحول بينها وبينه. فلما خرج أبو بكر جلس النبي مازحها ويخرجها من حالة الغضب التي كانت فيها. وما أعظم معاملة النبي لنسائه، يضع الجد في موطنه ويضع المزاح في موطنه، يكون حاسما وقتما يتطلب الأمر الحسم، ويكون مزاحا إذا كان الأمر لا يتطلب حسما. فأخذ يلاطفها يقول لها ألم أحل بينك وبين الرجل؟ فظل بها حتى ضحكت. ويقول شراح الحديث قال لها ألم أحل بينك وبين الرجل، وقال عن أبي بكر الرجل، هذا على سبيل المزاح والملاطفة، يقول لها ذلك حتى ضحكت، حتى ضحكت. فجاء أبو بكر ليستأذن فسمع ضحكهما، فلما استأذن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدهما يضحكا وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فقال له أبو بكر وهو أيضا يمازحهما، وهو الذي غضب على ابنته وهو يمازحهما، ألا تشركان في سلمكما كما أشركتمان في حربكما؟ كما تقول بلغة العصر، كن في حزنك مدعي وفرحك منزل، دعوتني في الحزن وجعلتني أشارك فيه فأشركني في الفرح. وكان هذا على سبيل المزاح أيضا، وعمت الفرحة البيت. ألا أقول والله كل زوج وكل أب يحتاج إلى هذه الرواية مع بساطتها. إذا دخلت ورأيت أن ابنتك قد علا صوتها على زوجها، مع من تكون؟ مع من تكون؟ تؤدب ابنتك أم أنك تكمل لها الطريق على زوجها؟ سل نفسك هذا السؤال، سل نفسك هذا السؤال يا من أفسدتم تربية البنات، يا من أفسدتم تربية البنات، يا من تعين الابن على أن تسب الزوج وأن يعلو الصوت وأن تعلو اليد. الأب يغضب، الأب يغضب. ثم انظر إلى حال الزوج حينما رأى أن أباها قد زجرها مقام هو الآخر ليضربها مع أبيها، وكما يقولون إذا وقع كثرة السكاكين، لا، وإنما كف عنها الأرض لأنه يرى أن الأمر لا يحتاج إلى هذا، بل يحتاج إلى أن يسري عنها، وقد فعل. رسالة إلى الآباء، وهي أيضا رسالة إلى الأزواج، متى يكون الحسم ومتى يكون تكون التسرية عن الزوجة فصل نحتاج إلى أن ندخله. تلك هي الفصول التي أردت أن أسمعكم إياها في مدرسة هذا الصحابي الجليل. الله أسأل أن يرزقنا العلم النافع. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا من عبادك المسبحين المكبرين المهللين الحامدين. اللهم حبب إلينا الجهاد في سبيلك، وارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين المسلمين في كل مكان. اللهم أقل عثراتهم، واخذل من خذلهم، ووحد صفوفهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن ولاهما ومن أحبهما ومن أعانهما. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنك على ذلك قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وقبل أن أبرح مكاني هذا، أود أن أقول لكم، نحن الآن نقوم بتوسعة في هذا المسجد حتى يتسع لهذا الكم الذي جاء يسعى إليه يريد علما، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا حب العلم. وأنتم ترون أن جل الجالسين في الشارع، إن شاء الله نحن قد أخذنا أرضا، وأسأل الله أن يكرم الذين تبرعوا بها بجوار هذا المسجد، حتى نقوم بتوسعة هذا المسجد حتى يتسع لهذا الكم الطيب إن شاء الله تعالى في الجمعات وفي دروس العلم. هذا العمل يحتاج منكم إلى أن تمدوا أيديكم بالتبرعات حتى نسرع بإتمام هذا الأمر. وعليك أن تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، أي كعش عصفور، بنى الله له بيتا في الجنة. فكل حاجة سيوضع في هذا المكان وتكون مشاركا فيه سيبنى لك به بيتا في الجنة. ألا تحب أن يكون لك بيتا في الجنة؟ فساهم في هذا العمل. وأريد إن شاء الله تعالى في هذا اليوم أن نجزل العطاء حتى يتم البناء، وحتى تتم التوسعة لهذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا جميعا البخل والشح، وأن يرزقنا جميعا الجود والكرم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.